بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية: سألت أبا الحسن الأخير عليه السلام عن التوبة النصوح ما هي، فكتب عليه السلام أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك، أن يكون باطنه أفضل من ظاهره. وصل بنا الكلام إلى بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد، وقال المصنف بأن الكلام يقع في مقامين، وذلك لأن هذا المكلف الذي بناؤه على ترك طريق الاجتهاد والتقليد وسلوك طريق الاحتياط في مقام العمل لا يخلو من إحدى حالتين، فإما أن يفرض أنه من حين الشروع في العمل كان بانيا على الاحتياط، فعندما زالت الشمس وأراد أن يصلي وتردد الأمر بين صلاة القصر والتمام شرع من أول العبادة، من أول ما تلبس بالصلاة الأولى وهو أحد الأطراف، وكان بانيا على الاحتياط بأن يردف هذا العمل بالعمل الآخر تحصيلا للفراغ اليقيني. وإما أن يفرض الحالة الثانية أنه حينما كان شارعا لم يكن بانيا على الاحتياط، قال ما لي خلق، أنا أصلي هالصلاة خلاص، ففرع في صلاة القصر أريح إليه، قال لا أريد أن أحتاط. وبعدما انتهى من صلاة القصر جاءته النفس اللوامة فقالت له لعله الصلاة التمام هي الواجبة، ما تخاف من الله كذا، قال يا الله شو السبب، قام صلى صلاة الثانية. فلم يكن حين الشروع في الامتثال واقتحام الأطراف شنو شيخنا بانيا على الاحتياط. فهنا حالتان أو مقامان، وكلامنا الآن في المقام الأول وهو من بنى على الاحتياط من حين الشروع في العمل، وأما الحالة الثانية فسيجيء الكلام فيها في شروط البراءة. إذن الكلام فعلا من كان بانيا على الاحتياط. فهنا يقول المصنف كما بينا بالأمس أن هذا الجاهل بالحكم التارك، نسبها التارك للطريقين، نسبها الجاهل بالحكم التارك للطريقين الباقي على الاحتياط، العظم مستحبك الباقي على الاحتياط لا يخلو، إما أن إحرازه للواقع لا يحتاج إلى تكرار العمل كما ذكرنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، حيث إنه دار أمر السورة أنها جزء فتكون بشرط شيء أو لا بشرط، فيستطيع أن يأتي بالصلاة الواجدة للأكثر فيتحقق الاحتياط بدون التكرار. وإما أن يكون الاحتياط يحتاج إلى التكرار كموارد الدوران بين المتباينين، كمن تردد الأمر بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر القاصر التمام، سواء كانت شبهة حكمية سواء كانت شبهة موضوعية يأتي هذا الباب. إذا الشبهة أيضا في طرق ترجع للمجتهد أو الفقيه أو ترجع إلى المجتهد في تحرير بعض الأمارات القائمة على شنو؟ على الموضوع. فالكلام في هذه في موردين: المورد الأول ما لا يحتاج فيه إلى التكرار. يقول المصنف: تارة نبني على عدم اعتبار نية الوجه في العمل، وتارة نبني على اعتبار نية الوجه. فعلى الأول كما اختاره المصنف، وهو الذي اختاره المصنف في رسالة القاط وبحثه في نية الوضوء في الفقه، قال: لا دليل على اعتبار نية الوجه، بل الدليل على عدمها، فلو كان لبان لكثرة الابتلاء بالمسألة. وحينئذ لا إشكال ولا شبهة أنه يصح له أن يحتاط، فإن المفروض أن الاحتياط به يحصل الفراغ من امتثال التكليف، فلا إشكال أنه يجوز له الاحتياط. أما إذا بنينا على اعتبار نية الواجب، فقد ذكرنا بالأمس هذا المطلب، وقلنا أنه إن كان المراد من نية الواجب خصوص ما يرجع إلى العمل الاستقلالي، تذكروا أمس إن شاء الله بأن يصلي الصلاة المطلوبة مقترنة بداعي الأمر الوجوبي، فيمكن تحقيقه في مثل الدوران بين الأقل والأكثر بالبيان الذي ذكرنا بالأمس، فيصلي الصلاة الواجدة للأكثر الواجدة للمشكوك، ويقول: هذا أأتي به بداع امتثال الأمر الوجوب، فيصح. نعم، لو بنينا على اعتبار قصد الواجب حتى في الأجزاء الضمنية بأن كل جزء تأتي به بداعي وجهه استحبابا أو وجوبا، ففي هذه الحالة لا يمكن للمكلف المحافظة على نية الوجه، لأنه إذا أراد أن يقرأ السورة هل يقرأها بوجه الاستحباب أو يقرأها بوجه الوجوب؟ فإنه لا يمكنه أن يحرز قصد الوجه الكذائي، وحينئذ يتعين عليه عدم سلوك طريق الاحتياط، فالاحتياط هنا خلاف الوظيفة، فيتعين عليه سلوك طريق الاجتهاد أو التقليد. واضح إن شاء الله. هذا ما يتعلق بأصل الكبرى، ولكن المفروض أن المكلف الآن ليس هو مجتهد ولا هو مقلد، فلو شك انت على مبناك واضح شيخنا تهينا، لو شك هذا المكلف أنه هل يعتبر نية الوجه أو لا يعتبر نية الوجه، فقال بأن المطلوب في هذا العمل صدق الإطاعة، صدق القربية، وأنا أشك أن نية الوجه هل هي دخيلة في تحقق الإطاعة أو لا، وهذا الشخص فتش، قلت ما أريد أن أقلد، فتش فلم يجد دليل معتبر من شرع أو عرف يمكن أن يحكمه في البين، فوصلت النوبة إلى مقتضى الأصل العملي عند المكلف. فيقول المكلف أنا الآن شككت في اعتبار نية الوجه ولم أجد دليلا اجتهاديا، لا من سيرة متشرعية، لا من ارتكاز عقلائي، لا من ماذا، لا من شارع. فهنا هل الجاري عند الشك في اعتبار قصد الوجه البراءة، أو الجاري هو قاعدة الاحتياط، قاعدة الاشتغال؟ مر علينا هذا المطلب في رسالة القاطع، وذكرنا هناك أنه إذا شككنا في اعتبار نية الوجه، قصد التمييز وغيرها من الأمور التي من الانقسامات الثانوية التي لا تؤخذ في متعلق الأمر، وإنما هي دخيلة في تحقيق كيفية الطاعة والامتثال، ودخيلة في الغرض، هذه دخيلة في الغرض لا تؤخذ في متعلق الأمر. فالمورد ليس من موارد جريان البراءة، لأن مورد البراءة الشك في سعة وضيق التكليف في عالم الجهل، والمفروض أن المكلف بلحاظ عالم الجهل يعلم أن قصد الوجه، قصد التمييز وغير هذه الأمور لا تؤخذ في متعلق الأمر بلا إشكال، وإنما يشك في تحقق الغراض، وأنه لو اقتصر على الإتيان بالعمل بدون قصد الوجه هل تحقق الغرض المولوي أو لم يتحقق، هل تحقق امتثال الأمر أو لم يتحقق، فيقول أنا أحرز دخول الأمر في العهدة، وإذا لم أأتي بنية الوجه أشك في الأم في الامتثال، فحينئذ الجاري أي قاعدة، قاعدة الإش الاشتغال، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أو يكون الشك في محصل الغرض، والجاري شك عند الشك في المحصل، هو أي جراء قاعدة، قاعدة الإش الاشتغال، واضح إن شاء الله. إذن هذا المورد من موارد الاشتغال، فمقتضى ذلك أن هذا المكلف في حالة الشك يجري يحتاط بأن يأتي بالعمل بقصد الوجه، ولا يصح إجراء البراء البراءة. إذا افتهم هالحكي عنه هو، إذا افتهم هالحكي واضح. خب نعم، شنو مركب بعد ارتباطي يا هداك، يعني قصكم بل يجوز ماكو شك. نعم لا، شك في التكليف، لا، التكليف واضح، وهو أن المكلف بالمركب الواضح، وهو أبو عشرة، وأقطع أن هذا في عالم الجعل ما موجود قصد. أجل ليش، أجل ليش المشكلة عندك؟ أحتمل أنه دخيل في تحصيل الغراض، والمولى لا يمكنه أن يأخذه في مرحلة الجعل. لا لا مو لا، يشك في المحصل، يقول الذي أوجبه المولى شرعا هو هذا المركب، هل يتحقق الطاعة في كيفية الطاعة والامتثال الآن، لأن هذا دخل في الطاعة مو دخل في الأمر، هل الطاعة هذا الأمر وامتثاله يتحقق بالإتيان بدون قصد القربة؟ فالشك راجع إلى مقام الامتثال، مو شك راجع إلى مقام الجعل، والشك الراجع إلى مقام الامتثال. الجاري في أي قاعدة؟ قاعدة الإش الاشتغال. المشهور لا يفصلون، السيد الشهيد،
فكل غرض لابد من،
نعم، السيد الشهيد قدس سره يقول هذا شك في المحصل الشرعي، شك في المحصل غرض، والشارع ما تصدى إلى ولا بقضية خبرية، ويمكن أن يتصدى على مبنى هو يجري البراءة في المحصل الشرعي، نعم، في الشبهات الحكمية بلي، خلافا للمشهور. قال نعم بلي، هذا بلي. إذن الصحيح أن الجاري حينئذ هو قاعدة الإش الاشتغال. هذا كله بحسب القاعدة الأولية. ولكن إذا جئنا إلى مقام فتاوى الفقهاء فقد نقل غير واحد اتفاق المتكلمين على قصد الوجه، ويظهر من بعض كلمات الفقهاء أيضا الإجماع على قصد الوجه، فمقتضى هذه الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة أن الاحتياط يقتضي ترك الاحتياط، وأن الاحتياط يقتضي ترك الاحتياط وسلوك طريق التقليد أو الاجتهاد. بل ترقى المصنف إلى أنه هذه الاتفاقات المحكية من أهل المعقول والمنقول المعتضد بالشهرة يمكن أن تجعل دليلا في المسألة، فضلا عن كونها منشأ لعدم الاحتياط، فيمكننا أن نستدل على المطلب بهذه الإجماعات المعتضدة بالشهرة، فنقول في النتيجة النهائية لا يصح له سلوك طريق الاحتياط، بل يتعين عليه سلوك طريق التقليد أو الاجتهاد. واضح إن شاء الله. هذا إذا ترقى المصنف، ترقى أول شيء قال مقتضى القاعدة، يعني لا دليل على اعتبار نية الوجه بل الدليل على عدمها، بعدين جاب قال لا مقتضى الاحتياط ترك الاحتياط، يعني قال لقد يتعين، يمكن أن يتعين ترك الاحتياط. قال لزوم سلوك طريق الاجتهاد أو التقليد، يروح يقلد. بلي قال أما بلي وين وصلنا ما طالب. ثم إن هذه المسألة ذكرنا بها شيخنا، أعني بطلان عبادة تارك الطريقين الاجتهاد والتقليد، يقع الكلام فيها في مقامين، لأن العامل التارك في عمله لطريقي الاجتهاد والتقليد إما أن يكون حين العمل بانيا على الاحتياط كما بينا وإحراز الواقع، وإما أن لا يكون كذلك، فالمتعلق بما نحن فيه هو الأول، وأما الثاني فسيجيء الكلام فيه في شروط البراءة. وبينا الفرق بين الحالتين، فنقول إن الجاهل التارك للطريقين الباقي على الاحتياط، واضح الباني على الاحتياط على قسمين، لأن إحرازه للواقع لا يحتاج إلى تكرار العمل اللي قلنا دوران الآن بين الأقل والأكثر الارتباطيين، خلص استقرارها أوضح إذا داران بين الدين بين الأقل والأكثر، هو أوضح من الأكثر بس المثال أنا جميل مثال الخفي هو الأقل والأكثر الارتباطيين، كالآتي بالسورة في صلاته احتياطا وغير ذلك من موارد الشك في الشرطية والجزئية، وأخرى يحتاج إلى التكرار كما في المتباينين، كالجاهل بوجوب القصر والإتمام في مسيرة أربع فراسخ. شبه حكمي عند اللي يقطع أربع فراسخ فقط ذهبان بحيث تكون تلفيقية، هل يجب عليه أن يقصر؟ هل تكفي ثمانية فراسخ تلفيقية أو يتعين أن تكون امتدادية أو عندهم بعض؟ الذي يلفق بين الأربع والأربع إذا فصل بينهما ببيتوتة ليلة، عندهم كلام في نصوص كذا، بعضهم استشكل في أنه يجب عليه شنو؟ يجب عليه في هذا الفرض القاصر إذا فصل بين المسافتين ببيتوتة ليلتين، نعم أو نهارين أو أكثر، خبلي أكثر تأخير بين أقل وأكثر شيخنا. كالجاهل بوجوب القصر والإتمام في مسيرة أربع فراسخ، والجاهل بوجوب الظهر أو الجمعة عليه، هل الذي عليه وجوب الظهر أو الجمعة؟ إذن في صورتين، الصورة الأولى ما لا يحتاج فيه إلى التكرار، أما الأول، من هو الأول؟ يعني ما لا يحتاج فيه إلى التكرار، فالأقوى فيه الصحة، يصح أن يحتاط، بس شيخان هو ما يقلدك عشان تقول لي الصحة، وهي أن مجتهد بروحه صار أو راح يوي أن ينقح المسألة. قال لا، لو أنا كنت مكان أقول شنو؟ الأقوى الصحة. فالأقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار نية الوجه في العمل. أما لو بنينا على نية الوجه، قلنا ايش نقصكم بنية الوجه؟ أمس بينا ورحين بعد بينا نية الوجه بلحظ حط الأجزاء، بلي إذا قصت إذا بنيتم على نية الوجه حتى في الأجزاء لا يمكنه ذا. أما لو قصكم بالنية الوجه فقط، هو شنو العمل؟ قلنا أمس يمكنه أن يأتي بالمركب الأكثر امتثالا بداعي الأمر الوجوه وجوبي. فالظاهر أن الكلام كما ذكرنا بالأمس مبني على الوجه حتى في الأجزاء الضمنية. وصل إلى السورة، وش يقرأ السورة بأي نية؟ يقول النية رحم الله والديك، شنو يقول النية؟ هل يقول السورة لوجوبه أو لاستحبابه؟ والكلام في ظل إذا شيخ تقول بناء ما يفيد أطنى بحث علمي، أنت شنو تقول؟ قال والكلام في ذلك وذلك عدم اعتبار نية الوجه قد حررناه في الفقه، راجع في نية الوضوء. نعم الآن احنا كلامنا يا العامي شيخنا، ما نتكلم إياك الآن العامي. نعم لو شك العامي المكلف، لو شك المكلف في اعتبار نية الوجه وفتش ولم يقم عنده أمارة لا دليل معتبر من شار ولا من عور، لأن المرجع في مقام الطاعة كما قلنا في رسالة القاف هو المرتكز العقلائي في كيفية الامتثال، لأن شر ما نصب طريق خاص في كيفية امتثال الأوامر، فهذا إمضاء لما عليه المرتكزات العقلائية في كيفية امتثال العبيد لأوامر المولى. ولم يقم دليل معتبر من شرع أو عرف حاكم بتحقق الإطاعة بدون نية الوجه، فوصلت النوبة إلى الأصول العملية. شنو يجل البراءة أو ماذا أو يحتاط؟ قال كان مقتضى الاحتياط، هذا احتياط في احتياطها، كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل، أي لا بد من إحراز الوجه. إذا إلى لا بد من إحراز وش تسوي وانت تبني على نية الوجه؟ شنو تسوي وانت جاهل؟ شو تسوي؟ لا بد أن تسلك طريق الاجتهاد والتقليد، تفتهم أطلع، لأنك انت تبني الآن على نية الوجه وأنت المفروض جاهل، وتبني على أن الجاهل لا يمكن أن يتأتى بنية الوجه، فيعتق مقتضى ذلك يتعين عليه سلوك طريق التقليد أو الاجتهاد، وإذا اجتهد ما وصل هم مشكلة تصير عند يسقط نية الوجه، إذا هو مجتهد ما وصل إلى دليل واضح فيسقط نية الوجه. واضح إن شاء الله؟ تسقط عدم القدرة واصل واجتهد، قال يجب عليك نية الوجه وما قدر على أن يأتي بالعبادة بنية الوجه. يأتي قاية الميسور أنه مع فرض عدم القدرة إذا انتفى أحد الأكذا لا يسقط العمل المركب من رأس، فإن الميسور لا يسقط بالمأسور، ولا تسقط الصلاة بوجه. إذن من بنى على نية الوجه قالوا إذا لم يقدر لم يستطع أن يحرز نية الوجه فيتعين عليه الإتيان بباقي العمل. كان مقتضى الاحتياط اللازم الحكم بعدم الاكتفاء بعبادة الجاهل. أخاف شيخا على مبناكم هتتكلمون في بحث البراءة ما تروح يقول لا مو مبني المسألة على أن الجاري في عند الشبهة هو الاحتياط حتى لو أجرينا البراءة عند الشك. أجيب يقول حتى على المختار من إجراء البراءة في الشك في الشرطية. يقول لا تتوهم أن المسألة مبنية على بحث الشك في الشرطية، فيقال بناء على مسلك الاحتياط دوران الآن بين الأقل والأكثر الارتباطيين صحيح هذا، أما بناء على البراءة يجري البراءة عن الأكثر. يقول لا يا شيخنا، الشك ليس شكا في التكليف، لا يدور التكليف متعلق الجعل سعة وضيقا بين الأقل والأكثر، بل حدوده معلومة، وإنما الشك في كيفية الطاعة والامتثال، والشك في كيفية الامتثال مجراه شنو قاعدة الإش اشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأن هذا الشرط ليس على حد سائر، شو خاصة ليس على حد؟ لأن لا يمكن أخذه في متعلق الأمر الدور، لا يمكن أخذه في متعلق الأمر الدور، إذا نقطع أنه المولى في عالم الجاع لم يأخذ هذا الشرط، وإنما نشك في أنه محقق للغرض أو في كيفية الامتثال كما بينا. ومورد البراءة ما إذا كان الشك راجعا في أصل التكليف سعة وضيقا، وأنا الآن حدود التكليف عندي واضحة واضح إن شاء الله. قال يا شيخنا كل هذا تقدمت الأبحاث فيه في السنوات السابقة، لأن هذا الشرط ليس على حد، مو شرط شرعي مو شرط عقلي يسموه، هذا من الشروط العقلية ليست من الشروط الشرعية لأنه يلزم الدور، لأن هذا الشرط ليس على حد سائر الشروط المأخوذة في المأمور به الواقع في حيز الأمر، حتى بالتالي إذا شك في تعلق الإلزام به من الشارع حكم العقل بقبح المؤاخذة المسببة عن تركه، والنقل أيضا بكونه مرفوعا عن المكلف. خب حكم العقل وحكم النقل، هذه النقل عطف على العقل، يعني حكم العقل وحكم النقل بكونه مرفوعا، بل لأن هذا الشرط ليس على حد سائر، بل واضح بل متعلقة بماذا؟ ليس على حد سائر الشروط حتى كذا كذا، بل هو على تقدير اعتباره شرط لتحقق الإطاعة، دخيل في مقام الامتثال وسقوط المأمور بشك في المسقطية وخروج المكلف عن العهدة. ومن المعلوم أن مع الشك في ذلك مو شك في التكليف، لعلمنا بأن الشارع لا يجعله إنما شك في الامتثال في المسقطية، لا بد من الاحتياط والإتيان المأمور به على وجه يقطع معه بالخروج عن العهدة. فإذا كان الاحتياط بالتكرار ما تقدر، ويمكنك سلوك الطريق الظني، واضح الظني التفصيلي كالتقليد، يجب عليك أن تحافظ على قصد الواجه بسلوك الطريق الظني التفصيلي المعتبر بأن تقلد، واضح إن شاء الله. وبالجملة طولناها يقول الشيخ، وبالجملة فحكم الشك في تحقق الإطاعة والخروج عن العهدة بدون الشيء، بدون مثلا قصد الواجب، غير حكم الشيء، غير حكم الشك في أن أمر المولى متعلق في نفس عالم الجعل، تعلق بنفس الفعل لا بشرط أو به بشرط كذا، ففرق بين الشك في الطمأنينة والشك في قصد الواجب. والمختار في الثاني، في الثاني اللي هو دوران أمر الشرطية، متعلق الأمر نفس الفعل لا بشرط أو بشرط كذا، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، الجاري هو البراءة، والمتعين في الأول الاحتياط، وحيث أن الأول وحيث إن مقامنا مصداق للأول فيتعين الاحتياط. لكن الإنصاف يقول ما يصير شاك، وما لنا علاقة الآن يصير شاك، يصير شاك أي خنا، هو ده حصل ده شاك، وش يسوي؟ مو قال نعم لو شك، مو قلنا لو عم لو شك في اعتبارها، يقول الإنصاف ما يحصل شك، وحصل عنده شك شنو يسوي؟ قال لكن هاي لكن متعلقة بأنه نعم لو 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 حرف امتناع لم لامتناع لا، يقول لكن الإنصاف أن الشك في تحقق الإطاعة على رأي المصنع، على رأيه يعني، بدون نية الوجه غير متحقق، ما في شك، بل الإطاعة متحققة وإن لم يقصد الوجه لقطع العرف بتحقق الإطاعة وعدهم الآتي بالمأمور به بنية الوجه الثابت عليه في الواقع. هاي يسمون الوجه الواقعي مو الوجه التفصيلي، بأن أنا أأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر الذي هو بوجهه الواقعي دون أن الآن أعرف أنه وجوب أو استحباب. هذا قصد للوجه، التفتوا، لكن قصد للوجه بعنوان مشير إجمالي، لا قصد للوجه بعنوان تفصيلي. فقد نقول أن قصد الوجه معتبر لكن يكفي فيه العنوان الإجمالي، أن تأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر الواقع على وجهه الواقعي، هذه إشارة لها المقلب. يعني بيقول لا، حتى هالمقدار ما نحتاجه، نقول أأتي بالفعل بقصد امتثال الأمر بقصد القرب، خلاص لا وجه لا تفصيلي ولا إجمالي. نعم، بل ذكر الآخون في الموافقة الالتزامية
هذا، أنه يأتي بالصلاتين بقصد الوجوب الواقعي،
هذا بس مو قصد إجمالي، قصد تفصيلي، قصد الوجه تفصيلا مو إجمالا. الآخون كان يتكلم عن قصد الوجه التفصيلي بأن تلك الصلاة الواقعية اقترنت بداعي الامتثال الوجوبي، هذا قصد وجه تفصيل. الآن لا، أنا أأتي بالفعل بقصد امتثال الآن بوجهه، بس بوجهه، وجه أنا ما أدري، هذا قصد للوجه إجمالا. قال بلي لقطع العرف بتحقق الإطاعة وعدهم الآتي بالمأمور به بنية الوجه، الوجه الواقعي، بنية الوجه الثابت عليه في الواقع مطيعا وإن لم يعرفه تفصيلا. أخاف شيخ لا تقبلوا أن تشترطون نية الوجه الواقعي، قال لا لا لا، بل لا تخاف، لا تخاف شيخنا، تخاف أنه ترى تقصدون نية الوجه، فلو أقال أتيت بصلاة الظهر بقصد امتثال الأمر ما يصح، لابد بقصد امتثال الأمر على يجيبها الشمال على وجهه، يعني على جهة يجيبها، يقول لا 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 يشترط. قال بل لا بأس بالإتيان به بقصد القرب، خلاص طيب أنا أعلم بأن الصورة مطلوبة فأأتي بهذه الصلاة بأبع السورة، وإذا اشترطنا قصد الوجه في الجزء الضمني حسب الفاظ أن أأتي بالسورة بقصد امتثالها الأمر المتعلق بها، لأن الأمر المتعلق بها طلب بلا إشكال، إما وجوبي أو استحبابي، أو إذا كان فعل مستقل كغسل الجمعة أقول غسل الجمعة أأتي به بقصدي امتثال الأمر قربة إلى الله. بل لا بأس بالإتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب، بقصد القربة يعني المشتركة بين الوجوب والند، من غير أن يقصد الوجه الواقعي المعلوم للفعل إجمالا وتفصيل ذلك في الفقه. هذا كله مقتضى قائدة، إذن مقتضى القائدة أن الأقوى فيه الصحة بناء على عدم اعتبار نية الوجه كما هو الصحيح، إلا نبطل حين شوية نبطل، إلا أن الأحوط، هذا الآن شنو الأحوط؟ هذا إشارة إلى أن شيخنا الآن يتراجع بلحاظ الكلام المشهور القاعدة الثانوية، إلا أن الأحوط عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد أو التقليد بالاحتياط، يعني إذا كان هو جاهل لا يرفع يده عن الاجتهاد أو التقليد ويسلك طريق الاحتياط. وضع العبارة عدم اكتفاء الجاهلي، عدم اكتفاء شنو؟ عن الاجتهاد والتقليد. بماذا يكتفي بالاحتياط؟ ليش؟ لشهرة القول بذلك، إيه بذلك؟ يعني أنه يلزم قصد الوجه، وبالتالي بنوا على ذلك هم أنه لا يصح عبادة تارك الطريقين، طريق الاجتهاد والتقليل. قال لشهرة القول بقصد الوجه بين الأصحاب ونقل غير واحد، الخاج نصير الدين الطوسي في التجريد نقل هذا المطلب، قال أن هناك إجماع بين المتكلمين على إيقاع الواجب لوجهه، واضح، ونقل غير واحد اتفاق المتكلمين. ليش تحاثر المتكلمين المسألة؟ وش دخل بالمتكلمين المسألة؟ مو مسألة فقهية، لها علاقة ببحث الحسن والقبح. هذه المسألة لها علاقة بالحسن والقبح العقليين، وأن الأحكام الشرعية القاف في الأحكام العقلية. هنا تنجر الكلام انجار في مسألة أنه ماذا؟ أنه ما يقتضيه، ما تقتضيه الإطاعة شكرا للمنعم، قالوا لابد أن يأتي بالفعل بقصد الوجه، وإلا لا يتلبس بعنوان حسن إلا أن يقصد الوجه. وبحثوا هذا المطلب واضح إن شاء الله. على أي حال، ونقل غير واحد اتفاق المتكلمين على وجوب إتيان الواجب والمندوب لوجوده أو ندبه أو لوجههما. وش قصد لوجههما في كلام المتكلمين؟ يقصدون وجه الوجوب المصلحة. يقصد المتكلمين أنه إما أن تأتي به بداعي بالمصلحة التامة، المصلحة الراجحة، هذا وجه الوجوب والحرمة، أو وجه الوجوب والاستحباب، أو بداعي نفس الوجوب والاستحباب، إما المسبب وإما السبب. عندنا مصلحة راجحة أو مصلحة تامة، هذه في رتبة السبب أو المسبب، أعني الوجوب أو الاستحباب. فقالوا إما أن تأتي بالفعل بنية الوجوب أو الندب أو وجهه. ما هو وجه الوجوب؟ المصلحة التامة. ما هو وجه شنو؟ الاستحباب، المصلحة الراجحة. إنزين، هذا كلام المتكلمين. أيضا عندنا شيخنا شيخ مهدي لا تتعب، كلام من؟ الفقهاء. شنو كلام الفقهاء؟ قلنا مر علينا هذا المطلب. السيد الرضي سأل أخوه علم الهدى المرتضى، فقال له الفقهاء يقولون لو صلى تماما بدل القصر مع الجهل صلاته صحيحة. هكذا يقول الفقهاء، لو صلى تماما في موضع القصر وكان جاهلا صحت صلاته. فسأل السيد الرضي أخيه السيد المرتضى كيف تكون صلاته صحيحة مع قيام الإجماع والاتفاق على أن من صلى ولم يعلم أحكام الصلاة صلاته باطلة، وأن الجاهل عباداته باطلة إذا ترك طريق الاجتهاد والتقليد. فهنا ما صلى تماما اعتمادا على ظن معتبر يا شيخنا، لا اجتهادا ولا تقليدا. السيد المرتضى عندما أراد أن يرجع قرره عن قال الإجماع كما تقول، ولكن ما لنا قبل لكن تركها. إذن السيد الرضي والمرتضى كلاهما يقرران الإجماع على بطلان تارك طريق الاجتهاد والتقليد الجاهل بالأحكام الشرعية. واضح. ونقل السيد الرضي، هو اللي سأل أخوه سيد المرتضى، ونقل السيد الرضي قدس سره إجماع أصحابنا على بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعلم أحكامها وإن كان محتاط، وتقرير أخيه الأجل المرتضى علم الهدى له على ذلك. في وين ذكره هذه المسألة؟ خلنا نراجع في مسألة الجاهل بالقاصر لو صلى تماما. بل شيخنا ها بل ترقى الحد احتياطي، مسألة احتياطية، احتياط استحبابي ولا استحباب. قال لا لا لا، بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول والمنقول المعتضدان بالشهرة العظيمة دليلا في المسألة، فضلا عن كونه منشأ للشك الملزم للاحتياط. قبل هذا التفت العبارات دقيقة. هل يلزم الاحتياط بترك الاحتياط؟ واضح. قبل قلنا بل نحن نشك لأنه عندنا. الآن لا، الآن نترقى نقول مو بس نشك، نقول يلزمه الاحتياط بترك الاحتياط وسلوك طريق الاجتهاد والتقليد. هذا كله في وين شيخنا؟ ها شيخنا علي في وين؟ مقام الأول، أو في الصورة الأولى من المقام الأول. المقام الثاني يأتي في بحث البراءة. الصورة الثانية، إذا كان يتوقف الاحتياط على التكرار. لا لا، في قصد الوجه هذا فقط، بل قصد التمييز ما عندهم الظهر، هكذا إجماعات. ولهذا المعروف عند المتقدمين قصد الوجه لا التام لا التمييز. نعم. أصبل أل شيخنا شنو؟ ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة. فيقول المصنف إذا نتكلم عن مقتضى القاعدة فالكلام هو الكلام، فإنه بحسب الظاهر مقتضى القاعدة الأولية أنه له أن يحتاط ويسلك طريق الاجتهاد والتقليد، فيصلي بعدد أطراف المحتملات والعلم الإجمالي. إنما توجد هنا مشكلة لم نكن نواجهها في الصورة الأولى، وهو أن المورد فيه تكرار، فقد يقال بأنه لا يكتفى بالإطاعة الاحتمالية. فقد يقال بعبارة أدق، لا يصح الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي، وذلك لأنه يكون هذا المورد مصداقا للعب والعبث بأمر المولى. بيان ذلك كما ذكرنا في الكفاية أيضا بأنه لو فرضنا أن المكلف ترددت صلاته بين الجهات الأربع، وكان عنده ثوب طاهر بين خمسة أثواب، وفرضنا أنه أيضا بلحاظ المسجد عنده ما يصح السجود عليه واحد من خمسة، فلو أراد المكلف أن يحتاط فيجب عليه أن يصلي 100 صلاة، إذ أنه الاحتمال بلحاظ القبلة 4، والاحتمال بلحاظ الثوب 5، والاحتمال بلحاظ المسجد 5، 4 × 5 = 20 × 5 = 100، فيصلي 100 صلاة، مع أن المطلوب صلاة واحدة ضمن 100. فهنا المرتكز العقلائي يرى أن هذا عبث بأمر المولى ولعب واستهزاء، إذ يمكنه أن يسلك طريق التقليد فيصلي صلاة واحدة امتثالا تفصيليا وإن كان ظنيا. ومثلنا في الكفاية وقربنا الفكرة بمثال عرفي بين الموالي والعبيد، تذكرون؟ لو قال المولى لعبده ائتني بمائع في ضمن طبق ببدلة معينة، عندك شنو؟ مائع واحد، طبق ثالثا بدلة، وكان يستطيع هذا العبد أن يسأل المولى أي مائع تريد، عصير الرمان أو البرتقال فيعرف، وأي الطبق الذهبي أو الفضي، وأي بدلة أأتي بها، لأنه جاي يفتخر عند الضيوف، عنده ضيوف الآن، هنا ضيوف، فأمره أن يأتي بمائع بطبق ببدلتين. وكان يمكن لهذا العبد أن يسأل فيحصل على الامتثال التفصيلي وترك ذلك. احنا شنو الان خلنا نشوف ايش يصير. وتردد المائع عنده بين 5 والاطباق بين 4 والبدلات 5، فكم احتمال عنده؟ 100 احتمال. فرأينا هذا بل لبس البدلة الحمراء بس، وجاء بالطبق، حط الطبق قدام، جاء بالطبق الأول فأتى بأولا به بعصير الرمان، خلى تحت المولى، وجاء بعدين عصير البرتقال، وبعدين جاب عصير الخوخ، وبعدين جاب عصير الموز، بعدين جاب عصير العنب، فقال عل، فقال مقال بعد جاب الصينية الثانية وهكذا، وبعدين قلع البدلة الحمراء ولبس البدلة الزرقاء. وهناك قاعدين الناس ماذا يفعلون؟ يضحكون على هذا، وهذا قاعد يلعب، شو قاعد يسوي؟ لا إشكال أن العرف وأن العقلاء وأن الضيوف الموجودين مع المولى يضحك، وشو قاعد يستسخر بهذه؟ يتمسخر، يتمسخر بمولى، شو قاعد يسوي؟ يريد واحد جاب له 100 طبق قاعد رايح جاي طال الباب، رايح وش قاعد تسوي؟ هل يقول له احسنت رحم الله والديك، او يقول اهنتنا شنو راح سويت انت اليوم؟ اهنتنا انت قاعد تلعب؟ ماذا يحكم العقلاء؟ هذا لعب بامر المولى وعبث وسخريه عليه ما عليه، واضح؟ اذا التكرار لعب. وثانيا، هذا اول، وثانيا المرتكز المتشرعي إذا رجعنا إليه فإننا نرى أنه لم يقم بناء عندهم على مثل هذا الاحتياط الموجب لهذا التكرار، مما يوجب أن هذا الارتكاز وصل لهم شيء من المشرع، يعني أنه لا يقبلون في امتثال الأوامر بهذا التكرار مع إمكان الامتثال التفصيلي. وهذا الارتكاز المتشرعي موجب لعدم تحقق الامتثال بدون الظن التفصيلي، لأننا نرى أن هناك ارتكاز متشرعي في مثل هذا المرء، ما يصلي من الصبح أو من زوال الشمس إلى الغروب، يصلي 100 صلاة، هل رأيتم أحد في المرتكزات هكذا يفعل؟ فالارتكاز المتشرعي قائم على أن الكيفية التي تحقق الامتثال هي الطيبية التفصيلية الظن الظنية، فيشكل شنو شيخنا هنا في مواجب التكرار، يشكل سلوك طريق الاحتياط الموجب للتكرار. ولا نرى، يقول شيخ، ولا نرى فرقا بين التكرار 100 أو مرتين، فإن كلاهما من واد واحد. هذا ما ذكره المصنف هنا، خل نقرأ. قال لكن وأما الثاني وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة، اللهم صل على محمد ومحمد غفر الله لكم، فقد يقوى في النظر أيضا، فقد قد يقوى فعل مضارع، فقد يقوى في النظر أيضا جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة بناء على عدم اعتبار نية الوجه. لكن الإنصاف عدم العلم لا نحرز بكفاية هذا النحو من الإطاعة الاحتمالية. شغلة احتمالية يعني احتمالية هي إطاعة، شيخنا إطاعة قطعية لكن احتمالية بلحاظ شنو؟ بلحاظ أنه هل يتحقق الامتثال بهذه الطريقة أو لا، لا نحرز أن هذا مصداق للإطاعة. قال نعم إجمالية، ها إجمالية أوضح بأن احتمالية، إجمالي بعد أوضح. هذا النحو من الإطاعة الإجمالية وقوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه أنه هو الواجب عليه، هذا إشارة إلى شنو؟ التمييز، إشارة إلى التمييز. نعم والي، لكن هو الظاهر أنه مو نكتة هو التمييز، النكتة أنه شنو؟ أنه اللعب بأمر المولى كما سيأتي. ولذا يعد تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكن من العمل التفصيلي به، هذه يتمسك بالسيرة، أجنبيا عن سيرة المتشر متشرعة. هذا الآن أول شيء، أول نكتة أن هذا خلاف ما عليه السيرة المتشرعية. الآن ترقي، مو بس سيرة، عندنا دليل غير السيرة هو العبث في أمر المولى. بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة بأن صلى في موضع تردد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة أثواب، أحدها طاهر ساجدا على خمسة أشياء، أحدها ما يصح السجود عليه 100 صلاة، مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة، يعد في الشرع والعرف، جبنا الشرع جبنا لعبا بأمر المولى. والفرق بين الصلاة الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل. نعم لو كان لممن لا يتمكن من العلم التفصيلي، انسد باب العلم التفصيلي، لا يقال أنه لاعب بأمر المولى، كان ذلك منه التكرار محمودا ومش مشكورا. رحم الله والديك، مشكور أنت ما عندك. أما لو كنت تعرف سأل المولد ثاني واحدة وبتعرف، تروح تصلي 100 صلاة حق وش بخلي المولد يختار أي صلاة ليريها، هذا عبث ولعب. ماكو عبث. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.